قال الإمام النسائي رحمه الله: شؤر الكلب. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: سؤر الكلب. السؤر يراد به البقية، في الأصل هو البقية، وذلك عندما يحصل الأكل ثم يبقى فضلة، فالفضلة يقال لها سؤر، فهو بمعنى الباقي، هذا هو الأصل فيه. ولهذا يقولون إن كلمة سائر في اللغة لا تستعمل إلا بمعنى الباقي، وقد قال بعضهم إنها لا تكون بمعنى الجميع، لا تكون بمعنى الجميع يعني سائر. وبعض أئمة اللغة وهو الجوهري في الصحاح قال إن سائر تكون بمعنى جميع، إن سائر تكون بمعنى جميع. ولهذا يأتي كثيرا في الاستعمال عند ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، يعني على باقيهم، بعدما ذكر يشار إلى الباقي، لأن سائر بمعنى الباقي. والجوهري في الصحاح يقول إن سائر تكون بمعنى الجميع، ولا يلزم أن تكون بمعنى الباقي. والمقصود من الترجمة بيان حكم سؤر الكلب، وهو ما يبقى في الإناء إذا شرب منه، ما حكمه. وحكمه أنه نجس وتجب إراقته، ثم يغسل الإناء الذي شرب فيه الكلب أو ولغ فيه الكلب 7 مرات. ولو لم يمس لسانه الإناء، وإنما حصل في الماء الذي في الإناء، لكن النجاسة تنتقل إلى سائره. وقد أورد النسائي في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، يعني جاء في هذه الطريق بلفظ الشرب، وقد جاء في بعض الطرق الأخرى بلفظ الولوغ. والشرب كما هو معلوم واضح بأن المراد به فيما إذا شرب، أما الولوغ فإنه يشمل الشرب وغير الشرب، يعني أن يدخل لسانه في الماء ويحركه سواء شرب أو لم يشرب، هذا يقال له ولوغ. والحكم كما جاء في الحديث أن الولوغ وهو إدخال الكلب لسانه في الماء وتحريكه فيه سواء شرب منه أو لم يشرب، فإنه ينجسه وتجب إراقته. وذلك فيما إذا كان الإناء صغيرا، يعني الماء القليل، أما الماء الكثير وهو ما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسة، كما عرفنا ذلك فيما مضى، لا تؤثر فيه النجاسة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهنا التعبير بالإناء في الغالب أن المقصود به إناء يكون صغيرا ويكون لا يبلغ القلتين، ولهذا فإن النجاسة تؤثر فيه وينجس الماء بوجود النجاسة فيه. وإذا فلفظ الشرب كما جاء في هذا الحديث ليس الأمر خاصا بالشرب، وأنه لو أدخل لسانه ولم يشرب فإن الحكم يختلف، لا، بل لو أدخل لسانه ولم يشرب فإن النجاسة حاصلة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. لأن لفظ الولوغ يشمل الشرب وغير الشرب، يعني سواء شرب أو لم يشرب، إذا أدخل لسانه سواء شرب أو لم يشرب فهذا هو الولوغ. والحديث جاء بذكر الشرب وجاء بذكر الولوغ، فلا تنافي بين ذكر الشرب وذكر الولوغ، لأن الشرب بعض ما يندرج تحت الولوغ، لأن الشرب بعض ما يندرج تحت الولوغ، لأن الولوغ يشمل الشرب وغير الشرب. أدخل لسانه وحركه شرب أو لم يشرب، هذا قال له ولوغ سواء شرب أو لم يشرب، فالولوغ أعم من الشرب، والشرب جزء من الولوغ. وإذا فالحكم أنه لا يختص الحكم بالشرب، بل كما جاء في الحديث الولوغ شرب أو لم يشرب، فتحصل النجاسة وتجب إراقة الماء ويجب غسل الإناء 7 مرات. والحديث دل على أنه يجب غسل الإناء 7 مرات، وهذا جاء في هذه النجاسة الخاصة، وهي ولوغ الكلب بالإناء، فإنه ينجسه وتطهيره يكون بغسله 7 مرات. وما جاء في بعض الروايات من الأمر بالإراقة، وفي بعض الروايات طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، يدل على أنه يتنجس، وأن الأمر بالغسل 7 إنما هو للنجاسة وليس لمجرد التعبد كما قال ذلك بعض العلماء، لأن الأمر بالإراقة يدل على النجاسة، لأن الأمر بالإراقة يدل على النجاسة، وقوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 يدل على النجاسة. وإذا فيجب الغسل 7 مرات. والحديث يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، هذا القيد لا مفهوم له، وهو قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أنه لا يوصل إلا إذا كان الإناء للإنسان، أما إذا كان لغيره لا مفهوم له سواء كان له أو لغيره، وإنما هذا جرى على الغالب من أن الإنسان يكون إناؤه معه، وكونه يكون معه إناء غيره هذا قليل وليس له مفهوم، بمعنى أن هذا الحكم يختص فيما إذا كان الإناء له، أما إذا كان الإناء لغيره فيختلف، لا مفهوم لهذا القيد في الإضافة في قوله إناء أحدكم، وكذلك في قوله فليغسله أيضا لا مفهوم له، يمكن أن يغسله غيره ولازم أن يغسله بنفسه، وقوله فليغسله ليس الأمر متعينا بأن يكون الغسل من صاحب الإناء، بل المطلوب هو غسله 7 مرات سواء كان ذلك بفعله أو بفعل غيره. وليس له مفهوم بمعنى أن صاحبه هو الذي يتولاه كما جاء في لفظ الحديث فليغسله، لأن المطلوب هو التطهير والمطلوب الغسل، وليس المطلوب أن يتولاه بنفسه، فلو قام غيره بالنيابة عنه أو أعطى غيره ليغسله فإن الطهارة تحصل والمقصود يحصل. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ثم قوله الكلب، لفظ الكلب هذا لفظ عام يشمل جميع الكلاب تدخل فيه، سواء كانت كلاب صيد أو كلاب ماشية أو كلاب زرع التي أذن في استعمالها، ما أذن فيه وما لم يؤذن، لأن ال في الكلب إنما هي للجنس، أي لجنس الكلاب، وليس المقصود من ذلك كلابا معينة أو كلابا خاصة التي جاء الشرع في الإذن باستعمالها وهي للزرع وللصيد وللماشية، فكل كلب وكل الكلاب هذا حكمها وهذا شأنها، ولا يختص الأمر بنوع منها دون نوع، بل هو عام في جميع الكلاب. إذا ولغ الكلب في إناء أحد، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. آه سيأتي في فيما بعد ذكر التتريب وذكر الـ وذكر الـ ذكر الترتيب والتتريب وكذلك يعني فيما يتعلق بالإراقة أشرنا إليه. أما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هذا تكرر ذكره كثيرا، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني من رجال الجماعة، وهو ثقة حافظ، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ويروي عن مالك، ومالك هو إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المشهورون الذين صار لهم مذاهب واعتني بفقههم وجمعه، وصار لهم أصحاب يدونونه ويعتنون به، فهو أحد الأئمة الأربعة، وهو محدث فقيه، ومن أجلة العلماء وكبارهم، وقد قال البخاري أن أصح الأسانيد على الإطلاق رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فمالك عند البخاري من السلسلة الذهبية التي يعتبر رجالها يعني تعتبر أصح الأسانيد، ومالك هو أحد رجالها رحمة الله عليه. عن أبي الزناد، وأبو الزناد سبق أن مر بنا ذكره أيضا، وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد هذا لقب بصيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية وليس بكنية، وإنما هو لقب على صيغة الكنية، وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة، خرج حديثه من أصحاب الكتب. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه، ويأتي ذكره أحيانا باللقب وأحيانا بالاسم، فيقال عبد الرحمن بن هرمز ويقال عبد الرحمن ويقال الأعرج. وقد سبق أن عرفنا أن من الأمور المهمة في علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين، وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بلقبه في بعض المواضع، فالذي لا يدري أن الأعرج كنية لعبد الرحمن بن هرمز يظن أن الأعرج شخص آخر غير عبد الرحمن بن هرمز، يظن أن الأعرج شخص آخر غير عبد الرحمن بن هرمز. وأما صحابي الحديث فهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وقد سبق أن مر ذكره مرارا. وإذا فهؤلاء الخمسة من رجال الإسناد، قتيبة ومالك وأبو الزناد والأعرج وأبو هريرة، كلهم حديثهم في الكتب الستة، حديث هؤلاء الخمسة جميعا في الكتب الستة، خرج أصحاب الكتب الستة حديثهم. والأربعة الأول الذين هم قتيبة ومالك وأبو الزناد والأعرج كلهم من الثقات الحفاظ. أما الصحابي فلا يحتاج إلى أن يقال فيه ثقة، بل يكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيه هذا شرفا وفضلا ونبلا، ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على الصحابة، فيكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن يقال إنهم أو أن فلان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا فيما مضى أن كل راو لا بد من معرفته، وإذا كان مجهولا لا يعرف، فإنه لا يحتج به ولا يعتد به حتى يعرف وتعرف عدالته. أما الصحابة رضي الله عنهم فالمجهول فيهم عمدة يعول عليه ويقبل ما جاء عنه ولو لم يذكر اسمه، فإذا جاء في الإسناد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه، يكفي أن يقال إنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم فلا بد من معرفة أشخاصهم، ولا بد من معرفة أحوالهم، لا بد من توثيقهم وتعديلهم وتجريحهم. أما الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى أن يتكلم في عدالتهم ولا في توثيقهم، لأن ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون معه إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ثم ذكر النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى من غير طريق مالك، وفيها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. إذا ولغ هناك شرب، لأن مالك يعني روايته شرب، وهنا ولغ جاءت بلفظ الولوغ، وقد عرفنا أن الولوغ أعم من الشرب، فلو أدخل لسانه في الماء وحركه فيه فإنه حصلت له النجاسة، شرب أو لم يشرب. فالولوغ أعم من الشرب، لأنه إذا ولغ وأدخل لسانه يشمل ما لو شرب أو لم يشرب، بخلاف الشرب فإنه إذا أدخل لسانه ولم يشرب ما يؤدي المعنى، لأن فيه الشرب، لكن إذا أدخل لسانه ولم يشرب ما يقال إنه شرب، لكن ولغ تشمل الشرب وغير الشرب. وإذا فهذه الرواية وهي ولغ إذا ولغ الكلب تدل على عموم الحكم في حال شرب الكلب أو عدم شربه، فيما إذا ولغ بأن أدخل لسانه في الماء وحركه فيه، أدخل لسانه في الماء وحركه فيه يشمل الحالتين وهو أعم من الشرب. والحديث هو بلفظ الحديث المتقدم، إلا أنه بلفظ الولوغ، لا فرق بينهما إلا بلفظ الولوغ، وقد عرفنا أنه أعم مما تقدم. الإسناد يقول أخبرني إبراهيم بن الحسن، يعني كثيرا ما يأتي النسائي يقول أخبرنا، وهنا قال أخبرني، فما الفرق بين أخبرني وأخبرنا أو حدثني وحدثنا؟ الفرق بينهما أن أخبرني وحدثني تستعمل فيما إذا حصل له وحده، إذا حصل للراوي وحده ما له مشارك في حين الأخذ من الشيخ فإنه يعبر بأخبرني أو حدثني. أما إذا كان هو وغيره أخذوا فإنه يقول حدثنا وأخبرنا، يقول حدثنا وأخبرنا. وأما أخبرني فهي بما إذا أخذ وحده وسمع وحده أو قرأ على الشيخ وحده، فإنه في هذه الحالة يقول أخبرني أو حدثني. هذا هو الفرق بين لفظ الجمع ولفظ الإفراد، لأن لفظ الإفراد معناه أنه تحمل وحده، ولفظ الجمع أنه تحمل مع غيره. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن، أخبرني إبراهيم بن الحسن وهو أبو إسحاق المصيصي، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير، لم يخرج له في السنن وإنما خرج له في التفسير، وخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير، وهو من الثقات عن حجاج، وحجاج هو الذي سبق أن مر بنا ذكره، وهو ابن محمد المصيصي، ابن محمد المصيصي، وذاك أبو إسحاق المصيصي، فكلهم ينسبون إلى المصيصة. فحجاج بن محمد يعني المصيصي هو المعني هنا، لأن حجاج هنا مهمل لم ينسب، لكنه في شيوخ إبراهيم بن الحسن ما ذكروا إلا الحجاج بن محمد المصيصي، وكذلك أيضا ذكروا في تلاميذ الحجاج بن محمد المصيصي إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن أبو إسحاق المصيصي. وقد عرفنا فيما مضى أن الحجاج بن محمد المصيصي أحد الثقات، وأنه خرج حديثه الجماعة، ثقة خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة، عن ابن جريج. وابن جريج هو محمد ابن مسلم ابن تدرس، لا ابن عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز، ابن أبو الزبير، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو صدوق، وهو إشكال فيه، إشكال في ابن جريج عبد الملك. لا شوف التقريب، لأن ابن الصدوق هو أبو الزبير، صدوق يدلس، ما أدري هو ابن جريج ولا ما معكم التقريب. عبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. ثقة فقيه فاضل الذي هو صدوق أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، أما هذا ثقة فقيه فاضل وكان يدلس. وهنا الحديث تصريح بالأخبار، لأنه جاء في الأخبار قال أخبرني له بن جريج، يقول أخبرني زياد بن سعد، فقد صرح بالأخبار، وهو من رجال الجماعة، وهو ابن جريج من رجال الجماعة. عن إيش؟ عن زياد بن سعد. وزياد بن سعد إن هذا هو من أصحاب مالك، وقيل إنه أجل، قال ابن عيينة عنه إنه أثبت أصحاب مالك، إنه أثبت أصحاب مالك، وهو ثقة من رجال الجماعة، وهو ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب. عن أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد، وهو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، يقال له العدوي، نسبة إلى بني عدي، نسبة ولا، فيقولون عنه أحيانا يقولون مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وأحيانا يقولون العدوي مولاهم يعني مولى بني عدي، لأن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب طبعا هم يقال لهم العدويين، ويقال للواحد منهم العدوي، فيقال العدوي مولاهم يعني نسبة ولاء، وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو ثقة، وخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي خرجوا حديث هذا الرجل الذي هو ثابت بن عياض الأحنف الأعرج مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد خرج حديثه الأربعة لهم الشيخان وأبو داود والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره. أما الإسناد الثاني فهو مثل هذا الإسناد، إلا أنه يختلف عنه في شخصين، يختلف عنه في شخصين، أحدهما هلال ابن أسامة، والثاني أبو سلمة، والثاني أبو سلمة، أما هلال بن أسامة فهو هلال بن علي بن أسامة ابن أسامة منسوب إلى جده، وأحيانا تأتي النسبة إلى الجد، وهو هلال بن علي بن أسامة، وهو ثقة من رجال الجماعة، وهو ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب. وأبو سلمة هو الذي مر بنا مرارا وفي أول حديث من حديث النسائي، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الثقات الحفاظ، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول كما عرفنا ذلك فيما مضى، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. والنسائي أورد الطريق الأولى التي هي من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، وهي عالية بالنسبة للطريقة الثانية، لأن الطريقة الثانية نازلة والأولى عالية، لأن زياد بن سعد في الأولى بينه وبين أبي هريرة واحد، وهو ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد. وفي الطريقة الثانية بين زياد بن سعد بينه وبين أبي هريرة اثنان، وهما هلال بن علي بن أسامة وأبو سلمة، فتعتبر طريق نازلة لأن رجالها أكثر، والوسائط بين زياد بن سعد وبين أبي هريرة اثنان في الطريق الثانية وواحد في الطريق الأولى، فالطريق الأولى يقال لها عالية بالنسبة للطريق الثانية، يقال لها عالية بالنسبة للطريق الثانية. وأما قوله مثله فقد عرفنا فيما مضى أن المراد بها أن المتن مماثل للمتن الذي قبله، وإذن فالمتن هو إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليصله سبع مرات، هذا هو متن الإسناد الثاني. واكتفى بكلمة مثله لأنها تؤدي ذلك المعنى فيما لو ساقه بلفظه وحروفه فإن لفظ المماثلة يقتضي المساواة، بخلاف لفظ نحو فإنه لا يقتضي المساواة بل يوافق في المعنى ويخالف في اللفظ، ويكون هناك تفاوت في الألفاظ. هذا هو الفرق بين كلمة مثله وكلمة نحوه، إذا جاءت محال فيها إلى متن سابق فكلمة مثله أي مثل المتن السابق، وكلمة نحوه أي نحو المتن السابق، والفرق بينهما هو ما ذكرت.
لماذا أتى بالطريقة النازلة مع أن كلها فيها تصريف؟
ما أدري يعني عن وجه، ولكن يمكن أن يكون مقصود من ذلك وجود تعدد الطرق إلى أبي هريرة، وأنه جاء عن أبي هريرة من طريقين، طريق ثابت وطريق هلال بن علي بن أسامة.
قال: الأمر بإراقة ماء الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسبر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة أيضا من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، فهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة فليرقه، فليرقه. ثم قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على لفظ فليرقه، وهذه اللفظة وهي فليرقه تدل على أن الماء الذي يلغ فيه الكلب أنه يكون نجسا، وأنها تجب وأنه يراق، لأن إراقته تدل على نجاسته، إذ لو كان منتفعا به ويمكن أن يتطهر به لما أمر بإراقته. ففيه دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب، وأن لعابه نجس، وأنه إذا خالط وأنه إذا, 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 إذا صار في الماء فإنه ينجسه، وهذا فيما إذا كان قليلا. أما إذا ولغ في ماء كثير وهما فوق القلتين فهذا لا تؤثر فيه النجاسة كما عرفنا ذلك، إلا إذا غيرت له لونا وطعما وريحا. ومن المعلوم أن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، فهذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب يعني قد لا يتغير بمجرد أن يكون أدخل لسانه فيه. إذا أدخل الكلب لسانه في الإناء في ماء في إناء فإنه لا يتغير، وإذا فهو فما دون القلتين وهو الماء القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له طعما وريحا ولونا، يتأثر بالنجاسة وينجس ولا يجوز استعماله في الطهارة، ولا يجوز التطهر به واستعماله لأنه نجس، لا يجوز استعماله لأنه نجس. وإذا فالأمر في الإراقة يدل على النجاسة، ويدل على أن النجاسة إذا وقعت في ماء في سائل أنها تنتشر، لأنه كما هو معلوم أمر بالإراقة ثم أمر بغسل الماء الإناء بعد أن أريق منه الماء، وما ذاك إلا لأن النجاسة وصلت إلى الإناء، النجاسة وصلت إلى الإناء، فيدل على أن النجاسة أنها تنتشر في السائل وأنها تصل إلى ما لم تباشره النجاسة، ما لم يعني تباشره النجاسة تنتشر النجاسة فيه إلى غيره، لأنه أمر بغسل الإناء بعد إراقته. ومعلوم أن الولوغ إنما هو في الماء، أن الولوغ إنما هو في الماء، فالماء أمر بإراقته وأمر أيضا بغسله، وما ذلك إلا لأن النجاسة وصلت إلى الإناء، وما ذاك إلا لأن النجاسة وصلت إلى الإناء فوجب غسله. وقول النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر، علي بن مسهر ثقة، وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة. ثم إن الحافظ بن حجر قد ذكر أنه وجد له متابع لكن بطريق غير صحيح، ووجد متابع بإسناد صحيح ولكنه موقوف وليس بمرفوع. لكن لو لم يحصل المتابع فتفرد علي بن مسهر وهو ثقة يعتبر ما جاء عنه ثابتا، وتعتبر زيادة من ثقة فتكون مقبولة، وهي تدل على نجاسة الماء وعلى إراقته لنجاسته. أما إسناد الحديث فهو علي بن حجر ابن إياس السعدي، وهو تقدم ذكره مرارا، وهو من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج له الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهو من الثقات الحفاظ. عن علي بن مسهر، وعلي بن مسهر هذا أحد الثقات وقد خرج حديثه الجماعة، هو أحد الثقات وقد خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. أيوة. عن أبي رزين وأبي صالح. أبو صالح عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران، وقد تقدم ذكره مرارا. والأعمش هو لقب يلقب به سليمان بن مهران، وهو مشتهر بهذا اللقب، وكثيرا ما يأتي ذكره بلقبه، ويأتي أيضا ذكره باسمه كما سبق أن مر بنا ذلك، ويقال فيه ما ذكرت قريبا بالنسبة للأعرج، أن هذه من الألقاب التي يحتاج إلى معرفتها حتى لا يظن حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. ويروي الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح. أما أبو صالح فهو السمان لكوان السمان، وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو من الثقات ومن رجال الكتب الستة، خرج حديثه وأصحاب الكتب، واسمه ذكوان، وكنيته أبو صالح، ولقبه السمان، وأحيانا يقال الزيات، يقال الزيات ويقال السمان، لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن ويبيعهما، فلقب بالزيات ولقب بالسمان، واسمه ذكوان، ويأتي كثيرا ذكره بكنيته. وفي صحيح مسلم أسانيد كثيرة عنه من رواية ابنه سهيل عنه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه. أما البخاري فإنه لم يخرج لابنه سهيل شيئا، وإنما خرج لأبي صالح، وإنما خرج لأبيه أبي صالح، وهو كما ذكرت ذكوان السمان أو ذكوان الزيات، وهو من الثقات ومن رجال الجماعة. أما أبو رزين فهو مسعود بن مالك، مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، وهو ثقة، وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة. نعم بعده.
قال: باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب.
ثم أورد النسائي الأمر.
باب تعفير الإناء.
باب تعفير الإناء
الذي ولغ فيه.
باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب التراب. أورد فيه حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والماشية في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وعفروه 8 بالتراب، هذه الترجمة معقودة لتتريب الإناء الذي يلغ فيه الكلب عند غسله، وهو أنه يعفر بالتراب ويغسل بالتراب غسله، يعني مرة واحدة يستعمل التراب. والتتريب ثبت في هذا الحديث، وهو عند مسلم في صحيحه، وجاء هنا بلفظ 8، وهذا يعني فيه مغايرة لما تقدم من الروايات من أن الغسل إنما هو 7 وليس 8. غسل الإناء إذا ولغ أولاهن بالتراب، وفي بعضها إحداهن بالتراب، ورواية إحداهن مجملة وأولاهن محددة أو محددة، فيكون العبرة بالأولى. أما الثامنة فإنها تحمل على الأولى، ولكن يقال لها ثامنة باعتبار أنه يستعمل التراب ثم يستعمل بعده الماء، ثم يستعمل الماء يعني الذي يباشر التراب، فتكون الغسلة الأولى معها تراب، الغسلة الأولى معها تراب، فيكون غسله بالماء 7 مرات أولاهن بالتراب، فتكون 7 وليست 8. لكن لما كان الغسلة الأولى فيها تراب وفيها ماء صارت بمثابة 2، والحديث الآخر جاء قال أولاهن بالتراب، 7 أولاهن بالتراب، فهي 1 من 7، فتكون مع رواية الثمان محمولة على الأولى المكونة من شيئين تراب وماء. ثم استعمال التراب في الأول وفي الغسلة الأولى هو المناسب، لأنه أولا يباشر ما حصل من الكلب، ثم أيضا لو كانت الثامنة ترابا لاحتاج إلى أن يأتي بعدها ماء، لاحتاج إلى أن يأتي بعدها ماء. لكن جاءت الروايات الأخرى الصحيحة مبينة أن الأولى من السبع بالتراب، فتكون رواية الثمان الثامنة محمولة عليها، ويكون على هذا لا بد من السبع ولا بد من التتريب، لا بد من السبع ولا بد من التتريب. وبعض العلماء قال إنه يغسل سبعا ولا يترب، وهذا هو مذهب المالكية. وقد قال القرافي وهو من المالكية، وقد صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعجب منهم أي المالكية كيف لم يقولوا به، فالعجب منهم كيف لم يقولوا به. وقد قال هذا القرافي فيما نقله الحافظ بن حجر عنه في فتح الباري، قال القرافي منهم والعجب منهم كيف لم يقولوا بالتتريب وقد صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فلا بد من الغسل سبعا، لا بد من التسبيع، ولا بد من التتريب، ولا بد من التتريب. ويكون التتريب في الأول يعني في الأولى، في الغسلة الأولى يكون معها تراب. إيش الإسناد؟
قال أخبرنا محمد بن أبي الأعلى الصنعاني.
يقول النسائي أخبرنا محمد بن أبي الأعلى الصنعاني، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وهذا قد سبق أن مر ذكره، وهو من الثقات، وقد خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في القدر، في كتابه القدر، لم يخرج له في السنن، وإنما خرج له في كتاب القدر، فخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد، وخالد هو ابن الحارث الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، خالد بن الحارث وهو أحد الثقات، وخرج حديثه الجماعة، وهو هنا مهمل لم ينسب، ولكن جاء في ترجمة محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنه روى عن الحارث عن خالد بن الحارث، يعني ما ذكر في شيوخه من يسمى خالد سواه، ما ذكر في شيوخه في تهذيب الكمال من يسمى خالد سوى خالد بن الحارث. وقد سبق أن مر ذكر هذا الرجل فيما مضى، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب. ثم شعبة، وشعبة أيضا ذكروا في تلاميذه خالد بن الحارث، وشعبة هو أحد الثقات الأثبات الذين وصفوا أو الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد الأشخاص الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو لقب يدل على المبالغة في التعديل، المبالغة في التعديل، أمير المؤمنين في الحديث، إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في التثبت. هذه صيغ يقال لها إنها يعني من أعلى الصيغ، من أعلى الصيغ وأقواها، ولا تحصل لكل أحد، وإنما تحصل للنوادر والقلة من الرجال. فشعبة بن الحجاج أحد الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو كونه قيل عنه إنه أمير من في الحديث، وهو من رجال الجماعة، حديثه في الكتب الستة. نعم.
عن أبي التياح
هذه كنية اشتهر بها يزيد بن حميد الضبي، يزيد بن الضبعي، يزيد بن حميد الضبعي، يزيد بن حميد الضبعي، وهو الذي هو أبو التياح، خرج حديثه الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب، وهو مشهور بكنيته أبو التياح.
مطرف.
عم مطرف، ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير، مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وهو أحد الثقات العباد، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب، هو ثقة فاضل عابد، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب. عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وقد مر بنا ذكره، يعني ذكر هذا الصحابي فيما مضى، وقد ذكرنا فيما مضى أن له 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث كما جاء في الخلاصة، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، له 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.